إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
السورة 102 هي سورة التكاثر، سورة المشية وغيرها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلتم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما، فيقول هذا أنا أكثر منك مالا، فيقول الآخر أنا أكثر منك ولدا، وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل ويكفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة والعقل والكمالات المعنوية الباقية. فألهاكم أن تتخرج بهذه الأمراض الدنيوية عن العمل الصالح الجاد الذي ينفعكم، فذهب بكم التكاثر والتباهي في هذه الأمور الفانية من كثرة الأموال والأولاد وطرف الآباء والأجداد كل مذهب حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم انتهيتم بالتكاثر بهذه الأعراض الزائلة ومرضتم مشغولين به عن العمل الصالح حتى أدركتم النار. فهذا المقصود بقوله حتى زرتم المقابر، أي حتى هلكتم ومتم وصرتم من أصحاب القبور، فأكملتم عمركم في الأعمال السيئة وما تلبستم طول حياتكم إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم. وزيارة القبور هنا عبارة عن الموت، حتى زرتم المقابر حتى متم. وروى الزمخشري شواهد لها، قال اجتهاد وفيها إشارة إلى تحقق البعث. التعبير هنا حتى زرتم المقابر يمكن أن يستدل به على عقيدة البعث والنسوان. ايوه، لماذا؟ لان الزائر لابد من انصرافه عن منظره، الزائر غير مخيف بظهور قليل ثم ينتقل. ولهذا بعض الاعراب لما سمعوا هذه الايه الكريمه الهاتف تكاثروا حتى زرتم المقابر، قال لما سمعها بعثوا ورب الكعبه، بعثوا ورب الكعبه، يعني كانوا داروا المقابر، وهذا دليل انهم سوف يبعثون يوم القيامه، فبعثوا ورب الكعبة. فاستنبط بفكره وفهمه اللغة ولسان العرب هذا المعنى المهم. وقال ابن عبد العزيز لابد من انذار ان يرجع الى جنة او نار، لابد من انذار اخرى ينتقل بعدها الى جنة او الى نار. وسمى بعض البلغاء المقبرة بهليل الاثار، بهليل الاثار، بهليل يعني المبلغ، وذلك يسميها ايضا دي دار البرزخ، مرور كبر يمر عليه. كلا كان رجع عن الاشتغال بالتكاثر، كلا رجع عن الاشتغال بالتكاثر وتوهم ان الفوز بالتكاثر، فان الفوز بالتناصر على الحق والتخلي بالفضائل. كلا سوف تعلمون، اي مرقت ما انتم عليه في الاخره من وقامه العاقله بالاشتغال بهذه الشهوات السريعه في الزوال العظيمة الولاد لبقائي تابعاتها. ثم كلا سوف تعلمون، هذا تكرار أو تكرير للتأكيد، وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأول، أو أن الأول عند الموت، كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون أن هذا عند النشور، عند النشور. وهذا أقرب لنا لأن التأكيد أولى من التوكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما بين أيديكم من الجزاء، علم الأمر اليقين لكان ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والتحسر على فوات العمر العزيز في التكاثر والذهول عن الحق به. واليقين بمعنى المتيقن، المتيقن أو صفة للعلم، طيب جوابه لو هنا جواب لو هنا محذوف جواب لو هنا محذوف كما لو تعلمون علم اليقين ثم حذف الجواب ليطلبه العقل من الشرط ولا تبعه ليستحكم فيه فضل الشرع فانتبهوا الى هذا لان بعض الناس تظن بالصوره كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لا ليس هذا الجواب الذين تأكله الدواب يقال بكل ما يستطيع الأكل هو مأكول فكان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل مسير أبرهة الحدث جيل عن فيه إلى بيت الله الحرام لتفريده وواقعة الفيل في ذاتها مع بشكل متواترة الرواية حتى إذا جعلها مبدأ تاريخ يحددون فيه أوقات الحوادث فيقولون ملئ عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك حديث ذكر القاسمي نقل عبد الهتام قصة أصحاب الفيل يعني مثل صلة ولما كان الغالب أن الفيل مرات فيها يكون هذا القصة وحسن الاتفاق متزامن عم تريدين يعني امتداد أحسن سنة يقول وقصير لبائها على ما أثره ابن الزام أحاول رأى السرعة بذلك عليك أن أبرهة الحدثي كان أمير قنعاء للنجاشي وكان ذا جين في المقرنين فبنى بقنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب النجاشي ثم كتب النجاشي إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة هو أحسن تبعد على المنطقة الإسلامية تبعد تستمر على المكان وأي خلفة بسلطة الله فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبله ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي خرج رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها يعني أحدث فيها ثم خرج فلحق الأرض يعني أراد أن هذا الرجل العربي أنه يعمل ردا عمليا على هذه الجريمة واحد عايز يعني يستبدل بالكعبة المتبقة هذه الكنيسة فهذا رجل أعرابي عادي جدا ما كانت وراء لتنظيم إرهابي ولا إرهابات سياسية هو أراد أنه عبد بطريقة عملية فدخل الكنيسة وطبع فيها حدثها وخرج يعني كان يريد كل هذا هو ما تستحقه أن تكون مثل هذه الخلايا فأخبر بذلك أبرهم فقال من صنع هذا؟ قيل صنع هذا رجل من العرب من اهل هذا البيت الذي تحج العرب اليه لمكه. لما سمع قوله اطلق اليها حج العرب. غضب فجاء فقعد فيها اي انها ليست لذلك لاهل. فغضب عند ذلك ابرهم وحلف لا يغيرن الى البيت حتى يهدمه. ثم امر الحلفه فتهيأت وتجهزت ثم قر وخرج معه بالفيل. وسمعت بذلك العرب فاعظموه. وطبعوا به ورأوا جهاده حقا عليه حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرم فخرج إليه رجل كان من أطراف أهل اليمن ومنوته يقال له ذو المكر فدعا قومه ومن أجابهم من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرم وما يريد من هدمه وإخراجه فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله فهدم ذو نكر وأصحابه وأتى به أسيرا فلما أراد قتله قال له ذو نكر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتله فتركه من القتل وحبسه عنده في وفاء وكان أبرهة رجلا حليما ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض قطعا عرض نسيب ابن حبيب القطعمي في قبيلة قطعم سهران ونادي ومن تبعه من قبائل العرب فقاتل هذا من أبرهة وأخذ له نسيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال له نسيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلة قطعا سهران ونام بالسماع والطاعة فقل القبيلة وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود ابن معتز الثقفي في جاري في جاره فقيه. فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيد سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد نعمل الله، إننا نريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنه ولاك بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. فبعثوا معه أبا رغان، وما أكثر أباء رغان الآن في زمننا. بعثوا معه أبا رغان يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغان حتى أنزله المغمد. فلما أنزله به مات أبو رغان هناك، فرجمت أبره العرب، فهو الحبر الذي يرجم الناس بالمغمد. كلما مر به العرب كانوا يرجمون بالحبر تعبيرا عن به عن هذا الخائن الذي ذل أبرهة على الطريق إلى الكعبة. فلما نزل أبرهة في المغمد بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مكتوم على خير له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل كهان من قريش وغيرها، وأصاب فيها 200 برير من عبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وسنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك، وبعث أبرهة حناظة الخيري إلى مكة، وقال له سل عن سيد أهل هذا البلد وشريكه، ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في بمائكم، فإذا هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حراقة أو حماقة مكة سأل من سيد قريش وشركها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم، فجاء فقال له ما أمر به أبرهة، فقال له عبد المطلب والله لا نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليلنا عليه السلام، أي كما قال، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناقا فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض مني حتى أتى العسكر، فسأل عن دمشق وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محلته، فقال له يا دمشق هل عندك من غنائم فيما مدى سبع؟ فقال ابن رقص وما غناء رجل اسير بيد الملك ينتظر ان يقتله غدوا او عزيا، ما عندي غناء في سائل مما مدى به الا ان اميسا سائف الفيل صديق لي، فسارسل اليه واوصيه بك واعظم عليه حقه، واساله ان يستاذنك على الملك فيكلمه بما بدا لك ويدفع لك عنده بخير ان قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يؤتى الملك 200 بعير، يعني بفضل المقدمة عن إنه رجل كريم ومعطاء ينفق كثيرا، فيطعم الناس في السهول ويطعم الوحوش في رؤوس الجهاد، فمن ثم يحتاج لهذه البعير يعني. وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفعه عنده من الصحابة، فقال أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها الملك هذا سيد قريش لذلك يستأذن عليه وهو صاحب عين مكة وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليه فليكلمك في حاجته. قال فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رأى أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجده تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بطاقه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك، فقال له ذلك الترجمان، فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد جهلت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أخذتها لك وتترك بيتا هو دين ودين أبائك، قد جئت لهجمك لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن البيت ربا فيمنعه. قال وما كان ليمتنع مني والعياذ بالله، قال وما كان ربك عني ليمتنع مني، لا ما يقدر عليه والعياذ بالله. قال أنت وذاك. وكان فيما يزعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعد ليل خرافة يعمر ابن لثاثة سيد بن بكر وخويلد بن واثلة سيد هذيل، فعرضوا على أبراهيم كل أموال الكهنة على أن يبني عنه ولا يهدم البيت، فأبى عليهم والله أعلم أكثر ذلك أمنه. فرد أبراهيم على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فلما انصرف عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مكة والتحرر في سعة الجبال والشعاب، فخوفا عليه من معرة الجيش. شو هذا الجيش؟ إن الخبر ينزل عذاب فلا يصير إيه؟ ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخر بحلقة باب الكعبة: لا هم إن العبد لما رحله فمنع لحاله، لا يغلبن مصالحه ولحالهم عدوا لحاله، إن كنت تاركه وقبلتنا فأمر ما بذلك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش الى سعه الجبال، فتح الرجل فيها ينتظرون ما عبرها فاعل بمكه اذا دخلها. فلما اصبح عبرها تهيئ لدخول مكه وهيئ اكيله وعبى جيشا، فابرها مجمع لهدم البيت ثم الانصراف الى اليمن. فلما وجهوا الفيل الى مكه اقبل مسلم بن حبيب حتى قام الى جنب الفيل فاخذ باذنه فقال له: اضرب فارجع راكبا من حيث جئت فانك في بلد الله الحرام. ثم ارسل اذنه فبرك الفيل، الفيل رفض ان يتقدم في ذلك الدعوه وبرك على الارض. وخرج مكيد ياسف حتى اصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم، فضرب راسه ليقوم فابى، فادخل المحاجن له في مراقه فبدعوه بها اي ادبوه ليقوم فابى، ووجهوه راجعا الى اليمن فقام يهرول، ووجهوه الى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه الى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه الى مكه فبرك. وارقى الله تعالى طيرا من البحر امثال الخطاطيف والفلسان مع كل طائر منها ثلاثه احجار يحملها، حجر في منقرض وحجران في رجلين امثال الخمر والعدد، لا تصيب منهم احدا الا هلك وليس كلهم اقام. وخرجوا هاربين يتبعون الطريق الذي منه جاءوا ويسالون عن مكيف ليدلهم على الطريق الى اليمن. فقال مكيف حين راى ما انزل الله بهم من مسنته: اين المقر والاله الطالب والاسرد المغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل اهله على كل منهل. واصيب ابرهة في جسده فخرجوا به معهم يسقط امله امله، كلما سقطت منه امله اتبعتها منه مده تمت اي تسيل قيحا ودمعا حتى قدم لي صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فلا مات حتى انصلع قبره عن قلبه الى يدعون. قال ابن اسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليه النصر به ما رد عنهم الامر الحدث للقاء امره ومسده. فقال تعالى: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الى اخر السوره. فلما رد الله الحدث عن مكه واصابهم بما اصابهم به من النقمه اعظمت العرب قريشا وقالوا: اهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤلف عدوهم. فقالوا في ذلك اشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحدث وما رد عن قريش من كيفهم، ثم ساق الفصائل في ذلك. أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهر الفيل لاتحاده للفيل معهم للبطش والتكريم، فإنه لو تم لقائديه كيدهم لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يولد فيها الفيل يستخدمونه آلة بطش وانتقام. يقول: ربما ألقوا المصروف عليه بين يديه فأعمل فيه نابة ونفس عليه خرطومه وسالة ونفسن به تمثيلة كان أشد بطشا وتمثيلة إلى أهله. قال أيضا الحكمي: قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعة قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من شرع عليه هدم حرمه ولهذا الطيور والنطوش أقرب من إيمان الإنسان لكون المسلم فيه كاملا. وتأثير الأحوال لخطية أوضاع الله تعالى فيها ليس بمستنكر، ومن اطلع على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف يعني الحكمة في أمثال هذه الأشياء. وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأرة على مدينة أبي ورد وإفساد زروعها، يعني الفرام كلها على مدينة أبي ورد عذاب عند بس خمسة هجمت الفرام على المدينة وأخذ الزروع يقول ورجعوها في البرية إلى سقف جيحون، بدأ بعد ذلك بعد العدة المهمة إلى سقف نهر جيحون. كل واحد من الفرام أخذ حسبة من الأيت التي على سقف نهرها من الأيت الإنغام، يعني أخذ الخشبة وركب عليه وعبر فيها من النهر إلى الشاطئ الآخر. هذا ما يحكيه الفتنة المحاصر في بلدي. فيعني بمناسبة يعني جماعة أصحاب مدرسة العقيدة الحديثة للمدرسة المخرجة مدرسة الشيخ محمد عبد الأغاني ومن وافقهما في ضمائرهما، يعني يأتيهم مثل هذه الرسائل كالعادة، نتوقع منهم تفسيرهم المسؤول لمثل هذه الآيات ومثل هذه المعللات. فيقولوا ان دي الحجاره السجين دي تنسيها وراء الجبلي ورصيد الكدري، كان سجن وتعليم مش عارف ايه اخر هذا الكلام. يعني انت مستبعد مستبعد يكون فيه معلومه تحصل في حته كتير انا والله نحن بها عيسى الم يتفصل او لا، الى قوله في الاول السوره الم ترى كيف ما الذي فعل ربك هذا فعل الله. فهل يمكن الله سبحانه وتعالى ان تجد هذه الامور على ظاهر ما يخدمنا به وتاتي الجنود ماموره بان تهلك هؤلاء الجنود؟ فهذا شيء يعني من ضلالتهم وانحرافهم وعدم استئمانهم على كتاب الله ان يفكروه. لا يؤمنون، الانسان هو يقرا لعلم الاسد كما قلت واحد يقود سياره في الطريق حافل بالمطبات العميقه، فدائما يتلقى الخير يملوه وهو يقرا في كتبهم وفي يعني تفسيراتهم الضاله. واحد من رموز هذه المدرسة محمد فريد والدي، وكنت احدى المناسبات يستحب هذا المنهج الصحيح، يقول وقد لاحظ قراؤنا اننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيره على الا نسرق في صرف كل حادثه الى ناحيه الاعجاب ما دام يمكن تعليمها بالاسباب العاديه حتى ولو بشيء من التكلف مسايره لمذهب المبالغين في التثبت. وكانه موقف منكوس من الاحاديث النبويه، ومنهم خرج تحت عباءتهم كثير من الضالين والقرآنيين الذين يعني استنفذوا طاقة الدعوة وطاقة أهل العلم في الرد عليهم وإبطال ضلالتهم. وإلى الآن هذه الفتنة تسلل رأسها من شيء إلى آخر، وإن كان ولله الحمد يعني من بركات الدعوة السلفية عموما في العالم الإسلامي أنها حجمت من فقط الاستكان بهذه المدرسة المشؤومة الضالة المنحرفة التي صارت على خطى معتدلة في تحديد العقل وتحسين العقل يعني في نصوص السماح ونصوص الوحيد. فلا نريد أن نأخذ الآن عن موضوع عن هذا الموضوع في غاية الأهمية، ويستأهل أن يطرق الحقيقة بالكلام مفصل نبدأ إن شاء الله إلى إن شاء الله سبحانه. يقول الإمام الماوردي في أعلام النجوم: آيات النجم ظاهرة وشواهد النبوات ظاهرة تشهد مبادئها بالعواقب، فلا يلتبس فيها كذب بصدق ولا ممتحن بالحق. فبحسب قوتها وجسارها يكون ذكائرها وعند غيرها. ولما بنى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت ايات نبوته وظهرت ايات بركته، فكان من اعظمها شانا واظهرها برهانا واشهرها عيانا وبيانا اصحاب الفيل. انفذه النجاشي من ارض الحبشه في جمهور جيشه الى مكه لقتل رجالها وسبي ضررها وهدم الكعبه. وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملا في قتل أمه في مكة صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل. فكانت آياته في ذلك من وجهين: أحدهم أنهم لو غفروا لتبوا واسترقوا، فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبت حملا ووليدا. والثاني أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنه، وهذا أمر مهم جدا. يعني أمر أهل قريش هم كانوا يستحقون أن ينزل عليهم عذاب لتركهم وكفرهم، وإن الله نظر إليه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعذبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فاصلا انتبه لهذا يعني اهل المسلمين في مكه هم حكم ثلاثة حكم ايه العذاب بسبب الشرك الاجهال في الشرك والظلام الذي كانوا غارقين به فلم يكن هذا الامر اكراما لهم هم لكن هو اكرام لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جليلا في ذلك الوقت عليه الصلاه والسلام فهذا معنى مهم جدا السبب الثاني انه لم يكن لقريش من التاله توحيد العباده ما يتحكم به دفع اصحاب الفيل عنهم ولا هم اهل الكتاب لانهم كانوا بين عابد الصنم او متدين وثن او قائل بالزندقه او مانع من الرجعه ينكر بعث المفروض ولكن لما اراد الله تعالى من ظهور الاسلام تاسيسا للنبوه وتعظيما للكعبه وان يجعلها قبله للصلاه ومنسكا للحج فمن اجل ذلك منع الله سبحانه وتعالى هذا الجيش عن الكعبه طبعا يعني بعض الناس قد تتواكل ويقولوا بقى سيد السجل المقدس كمان يعني من بيت رب يحميه في القدس كمان بقى يعني اليهود لو هيهدوا بقى خلاص يعملوا يقولوا زي ما عبد المصطفى ايه الفرق؟ كيف ترد على من يقول بهذا المنطق؟ لا هي مش هنا قوه اننا كلفنا شرعا يعني هذا الرجل هذا يعني عبد المصطفى لما قال ذلك هل كان هناك دين وشريعه وامر بالجهاد والدفاع عن المظلومين وكذا ما كانت في شريعه لكن في فرقه وانما يعني الان اصبحنا مكلفين بالصلاه اما هذا الوقت فما كان في صلاه ثم ان الله تعالى لم يكن ذلك اكراما لهؤلاء المشركين وانما كان للرسول عليه الصلاه والسلام حمايه لامه ولاله ان يسترخوا ويسبوا وهو جميل ثانيا كما يعني قلنا يعني ان هذا من اجل كما قلنا تعظيم البيت وإرهاصا بلاد الرسول عليه الصلاه والا فهم ما كان عندهم من التاله والعباده والتاخير ما يتحسون به ان يدفع الله عنه لم يكن اكراما له وانما كان من اجل بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام فكان هذا التمهيد لتاسيس النبوه وتعظيما للكعبه التي سوف تصبح خدمه هذا النبي عليه السلام ايضا مناسك الحج تكون فيه فيقيم فكيف منع عن الكعبه قبل مضيها خدمه ومنسكا فلم يمنع الحجاج من هديها للجميع وقد صار خدمه ومنسكا حتى احرقها ونقض المنجليق عليها قيل فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين فاستغنى عن ايات تاسيسه واصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوه فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية لأن الرسول أخبر فوقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام فلذلك اختلف حكمها في الحالين والله تعالى أعلم ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى لجيش الفيل فهيج الحرام الحرم وأعظموه وزادت قرنته في النفوس وزادت لقريش بالطاعة فقالوا أهل الله قاتلوا الله عنهم فكفاهم كيد عدوهم فزادوهم تشريفا وتعظيما فصاروا أئمة ديانين وقادة مسبوعين فصار أصحاب الفيل مثلا في الغابرين وكان شأن الفيل رابعا لكل باب ودافعا لكل صار وقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي وبعد الوحي جماعة شاهد الفيل وطير الأبابيل منهم حكيم ابن خزام رضي الله عنه وحافظ ابن عبد العزة ونوكل ابن معاوية كأن كل رحيم هؤلاء عاش 120 سنة منها 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام وقد ورد في كثير من الحديث الصحيحة الإشارة إلى نبأ الفيل فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصلى يوم الحديبية على السنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت رجل قريش تحرك ألحت وبقيت فقالوا خلعت القصواء أي إيه حرمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حدثها حادث فيه يعني هي مأمورة كما أمر فيه لكن حدثها حادث فيه وهو فيه أبرهة الحدثين الذي لا يكتب خرابا شعبه فحدث الله فيه فلم يدخل الحرم فالحرم رد راسه راجعا من حيث جاء يعني أن الله حدث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة للمسلمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حدث عن مكة الفيل وسلط عليها رسله والمؤمنين وإن قد عادت حرمتها اليوم كحرمتنا بالأمس ألا تنغني للكافر الغالب. الحقيقة تفسير سورة الفيل تفسير مختصر جدا لكن يتفق ربط سورة الفيل سورة الفيل حتى إن من الناس من زعم أنهما سورة واحدة. لا هي هما سورتان لكن الحقيقة المعنى في سورة الفيل. فسورة الفيل هي سورة رقم 106 وهي مشيئة وعين الأربع بسم الله الرحمن الرحيم هي إله قريش. قال ابن الإسلام إله قريش الكهن الخروج إلى الشام في تجارته لكن الإله قصر على معاني عدة فكررها ليبين أن المقصود بها معنى معين في إله قريش في إلهتهم رحلة الشتاء والصيف. فإله قريش الكهن تعودهم على الخروج إلى الشام في تجارته وكانت لهم خرجتان خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف. وكانت العرب تقول ألفت السائحة وآلفته إلها في معنى واحد. والإله أيضا يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك. ويقال آلف فلان إلها يقول سليم بن زيد زعام يكون له المؤلفون هذا المعين لنا المؤلفون. والإله أيضا أن يصير القوم ألفا ألفا يعني يأتلفون. والإله أيضا أن يؤلف الشيء إلى الشيء فألفه ألفا وقال ألفه إياه إلها. والإله أيضا أن تصير ما دون الألف ألفا وقال ألفه إلها. ولورود الإله بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه على إطلاقه. ففي الأول كان مطلق لإله قريش ثم قال إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف لأن الإله محركة معنا كأن الله أراد الليل أن يجي أنه يقصد هنا إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف لا غير من المعاني من معاني الإله أو إفراد هذا معنى بالذات. يقول ولوجود الإله بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه مع ما في الإبهام ثم التفسير من التفخيم والتقريب. روى ابن جرير عن عكرمة قال كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه الشتاء وإلى تلك في الصيف. فعن ابن جرير قال كانت لهم يمنتان الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البر وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن عن ابن عباس قال كانوا يسبتون بمكة ويخلفون بالصيف والأكثرون على الأول. والنفس قوله تعالى للإله متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإله قريش إلهتهم رحلة الشتاء والصيف أي فليعبدوا لأجل إلهتهم الرحلتين. ونقرت الفاء لما في كلامه للمعنى الصبر إذن معنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة. والبيت هو الكعبة المشرفة الذي أطعمهم من جوع أي جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين فمن هنا فاعلين الذي أطعمهم من جوع يعني بسبب الجوع أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو أنها بدلية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي مما يخاف منه لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قال ابن زيد كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا فأمنوا من ذلك لمكان الحرم وقرأ أولم يمكن لهم حرما آمنا يوجد إليه ثمرات كل شيء. ونظير أيضا قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقد زعم بعض الناس أن اللام في الإله متعلق بما قبله الكلام الذي يرى عن القاسمي أن الإله متعلق بإيه هل يعبدوا رب هذا البيت لإله قريش لأجل أنه امتن عليه بنعمة اثنتين الأخيتين. واضح؟ بعض الناس قال اللام هنا لإله قريش متعلقة بإيه بما قبلها فجعله كعطف مأكول لإله قريش يعني هذه النعمة التي صلى الله عليه بها من إهلاك أصحاب الفيل من أجل إله فرعون. فما بد في هذه الحالة من التأويل أهلكهم الله ولم يصلي هؤلاء أصحاب الدين على أهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه من إيه إله فرعون. أو أهلك من قطبهم يعتبر الناس ولا يسترع عليهم أحد فيتم لهم الأمن في الإقامة وفي السفر أو أنها لا ملعاقبة. يقول القاسمي ولا يخفى ما فيه من التكلم ولذا قال ابن جرير في رده وأما القول الذي قاله من حكينا قوله إنه من صلة قوله فجعله عرض المأثور فإن ليس لو كان كذلك لوجب أن يكون لإله بعض ألم ترى وألا تكون سورة منفصلة. ابن جرير لا يرضى هذا التفسير يقول بمعناه لكل سورتين منفصلتين لكن في تعلم وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يدين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله لإيلاف قريش صلة قوله فجعلهم كعصف مأثول لم تكن ألم ترى تامة حتى توصف بقوله لإيلاف قريش لأن الكلام ما يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. فلو كان يعني معناها أن أهلكنا أصحاب الفيل لأجل إيلاف قريش إذا كانت تقرأ إيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يدع كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إلى في مكانة الشتاء والصيف. واضح لكن الإجماع على أنهما سورة ثانية منفصلة وذهب بعض العلماء حتى لو كان يعني مع أن الجميع مقر بأنهما سورتان منفصلتان لكن لا يوجد مانع من تناسب المعاني بين السورتين خاصة لتجاوزهما لأنهما سورتان متجاورتان فمعروف أن هناك قد يكون هناك تناسب بين بعض إيه السور هذا معروف يعني هو علم مستقل من علوم القرآن يحتاج إلى هذا الحرف خلق إلى هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم. وهي سورة السابعة بعد المئة من سور القرآن الكريم وهي مدنية في قول المؤمنين وآيها سبعون آية وتسمى سورة المعون وسورة الرعيل وسورة الدين وسورة الكريم وسورة اليسين. أما مناسبة لما قبلها فلما ذكر الله تعالى في سورة قريش قوله تعالى النبي أطعمه من جوع ذكر هنا غنى من لم يحب على طعام المسكين ولما قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت ذكر هنا من انتهى عن هذه العبادة أو عن الصلاة للذات. ولما عبد سبحانه وتعالى نعمه على قريش وكان لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع امتنانه عليه بتنهيدهم بالجزاء وتخويفهم إلى هلاله فقال عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالحساب والعقاب. فهذا استفهام أريد به تجويف التامع إلى تعرف المكذب من هو هذا الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذا الاستفهام أريد به تجويف التامع إلى تعرف المكذب الذي يصيب له الكلام وأن ذلك مما يجب على المتدين ليختلف عنه وعن فعله. وأيضا في الاستفهام مبالغة في التعجيل من حائله كقولك أرأيت فلانا ماذا ارتكب ولماذا أي شيء عرض نفسه كذا وفي كلام حد والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم يصيب به أم أخطئ والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح لهذا الخطاب أي أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور الدلائل ووجوه التجاره أيفعل ذلك لا لغرض فكيف يليق العاقل يبذل العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا فكيف يليق العاقل أن يبيع الكثير الباقي في المسجد الكريم. اختلف في من أجل هذا فيه فالحرجين الذي يكذب بالدين فالقول الأول من هذا الصباح يعني قصد بقصد معين وذكر الخبر علمنا أنه نزل في العرب ابن مالي التنزيل وكان يوسف الإنسان الزمن بين التنزيل ليوم القيامة والمزيان من العالم قبل. وقيل رجل من المنافقين جمع بين الجهل والمرحان وقيل المريض بن المغيرة وقيل أبو جهل وقيل عمرو بن عائشة وقيل نزل في أبي سفيان وكان يحفظ في كل أسبوع الجمرين فطلب منه يتيم شيئا فطرحه بعطاء فأنزل الله هذه السورة. فالله أعلم بالحقيقة في ذلك. أما القول الثاني فهو إن هذا الخطاب عام أو هذا الأمر عام في كل من كان مكذبا بيوم الدين. وذلك لأن إلزام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المكروهات إنما يكون للرغبة في الثواب والرهبة في العقاب. فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المنتهيات والنجاة فثبت أن إنكار القيامة كالأصل في جميع أنواع الكفر والمعاصي. أن هذا أمر يعني مقطوع به فإذا كان يوم الآخر ينعكس على ظروف الإنسان في هذه الدنيا. فالذي يكذب بالدين لا نتوقع منه إلا كل كفر لأنه لا يخاف الله ولا يؤمن بجانب الآية. فالرئيس الذي يكذب بالدين اي بثواب الله وعقابه فلا يتبعه في امره ونهيه عز وجل. وفي الدين اربعه اقوال: الاول انه حكم الله عز وجل، والثاني انه الكتاب، والثالث انه الجزاء، والرابع انه القران. وهذا هو قول اكثر المفسرين ان الدين المراد به الكتاب والجزاء. قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحتاج عن مقابلها إذا كان مقرا بالقيامة. يعني حتى الذي لو قلنا إن الدين هو حب الله أو إن الدين هو الإسلام أو الدين هو القرآن يمكن أن يكون شخص يؤمن باليوم الآخر والممات الساعة والركوب والحساب ولا يكون مقيما. لكن هذا الإيمان بالحساب في اليوم الآخر ينعكس على قلوب الدنيا بأن يقرأ اليتيم والمسكين وقال كذا وكذا من المعاملات التي يريد بها الإيمان في اليوم الآخر. وإن كان لأنه غير مسلم طبعا لا يمكن أن ينجو، لكن الشاهد أن حتى الكافر كان يؤمن بالحساب فإنه ينعكس هذا على يعني قلوب يده وقد يأتي بأفعال حميدة ويحتاج عن مقابلة أن الآن ما دام متكرما بالقيامة. أما المقدم على كل قبيح من غير المبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة. فيقول الله تبارك وتعالى: وإن الدين لواقع. فنقول عز وجل: وما أسأل الراس من الدين. فإذا الدين هنا يراد به الحساب والجزاء. فرئيس الذي يكذب بالدين هذا ذلك الذي يدعو اليتيم. الفرق في جواب الفرق مقدر، اي ان تحملته او طردته فذلك الذي يدعو اليتيم، او ان لم تعد هذا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقرات فذلك الذي يدعو اليتيم بالتكفير، قراها علي بن حسن وابو رجاء واليماني، اي يترك اليتيم لا يحسن اليه ويجدون، فذلك الذي يدع يتركه ويحسن اليتيم ولا يحسن اليه، فذلك الذي يدعو اليتيم. وقد تكون انفاء عاطفه على الذي يكذب، فرايت الذي يكذب الدين ف يعني وايضا يدعو اليتيم. اما يدعو فمعناها يدفع دفعا بعنف ونفوه، يدعو أي يدفع دفعا بعنف ولوم، أي هو دفع أي يدفع اليتيم عن حقه دفعا جليلا يأخذ ماله. وقال قتادة: أي يقهره ويظلمه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم ماذا حال. وقال ابن كثير يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب فيه وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدعو اليتيم، اي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن اليه. وقال ابن الجوزي: وقد كانوا لا يورثون الصغير. وقيل: يدفع اليتيم ابعادا له، لأنه من الأمرين سواء بأربع أحدهم. فقول الجليل الذي يدعو اليمين، ولاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى وضع اسم الإشارة موضع الضمير، فرأيت الذي يدل الدين لم يقل فهو الذي يدعو اليمين، لأنه قال كذلك الذي يدعو اليمين، لأن في استعمال اسم الإشارة مكان الضمير دلالة على التحكيم، كذلك الذي يدعو اليمين. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحض، يحض يعني لا يحض، ولا يقع في احد من اهله ورجعه ينوي اليسار على طعام المسكين وتلبي خلفه، بل يصل بسعيه عند الاغنياء لاغاثه البؤساء. ولا يحب على طعام المسكين، يعني هو لا يعلم ولا يحكم بطعامه، لانه مكان لمدير الزكاة، كما قدرنا الكفر هو او التكذيب بالجزاء هو راس هذه او الاصل، وسبب هذه النمو. كذلك الذي يدعو اليتيم لانه يكذب الدين، قال احمد من يعلم اليوم في واحده، فكذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين، كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي قراءه ابي عمرو كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. والمسكين هو الفقير الذي لا شيء له يقوم بحوزه وكفايته، ومثله ايضا قول تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اذا هذا السلوك هو عدم الحظ، لا هو يفعل ولا يحض الاخرين على طعام المسكين، هذا انما هو الثمره البريره او الثمره الخبيثه التي يملكها الكفر بالله او الكفر بالكتاب والنزول، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لانفسهم. واضح، فممكن الانسان يترك الحظ لم عاجز عن الحظ او عاجز عن اطعام المسكين او اليتيم، لكن الذم هنا في هؤلاء الذين كانوا يبخلون ويعتذرون لانفسهم ويقولون ان نطعمه من لو شاء الله اطعمه، فنطعم احتياج بالخبر في مصادره الشرع، فالشرع يؤمر بهم بالاطعام وهم يبخلون فيحتاجون بالخبر من اطعام الشرع، فنطعم لك وشاء الله اطعمه. طبعا هذا من جهلهم يعني انهم يحتجون بالقدر، لان الله طبعا هذا الجهل جهل الحق، هنطعم من لو شاء الله اطعم صحيح، لو شاء الله ان يطعمه اطعم، لكن هذا خبر، والخبر لا يحتج به في مواجهه الطاعه. واضح، وانما كان ينبغي ان يفقهوا ان الله سبحانه وتعالى يعني اذا حضر اطعام المسكين فانه يكثر ذلك اسبابا، من هذه الاسباب التي شرعها لكي توفر لاطعام المسكين انه امر الاغنياء بالصدق على الفقراء، فهذه احد الاسباب التي تكون التي تتهيأ طعام هؤلاء المساكين. فاذا يكون معنى الكلام لا يفعلونه ان قدروا ولا يحثون عليه ان عجبوه، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، في حالة القدرة لا يفعل، في حالة العسر وعدم الاستطاعة فإنه لا يحب ولا يحابب غير معنى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر ساحره، وقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، لأن الشريعة الإسلامية حينما تولد شيئا فإنها تلزمه على الخالق، وأيضا تلزمه بطريقة أخرى على غير الخالق، فيجب على الخالق أن يفعل، ويجب على غير الخالق أن يحض الخالق، يحرر الخالق، يحرر المسلمين. واضح، فكذلك هنا من لا يستطيع فعليه أن يحرر بعض المستطيع كي يسدد رباط الناس. وعن معمد بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه فدعا له سائر الجسد للحمى والسهر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن ابي النساء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم سبك بين مصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاءه رجل يسال وطالب حالا اقبل علينا يوجهه فقال اشفعوا فلتؤذن وليقضي الله على لسان نبيه فاذن. وهذا الحديث متفق عليه. اشفعوا فلتؤذن يعني اشفعوا يشفكم الله على الشفاعه وان لم تقبل. اشفعوا فلتؤذن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ينبههم الى انه ينبغي ان يكونوا اسبابا لفصول الخلق، لان الشفاعه معناها ان يتوسط من اجل صلاح هذا الخلق. واضح؟ اشفعوا فلتؤذنوا. فهو يقول يعني ان كان ممكن انا مباشره اخذ حاجه في هذا الشخص، لكن يسقط عن قضائها كي يفتح باب ان يدفع احد واضح يدفع احد لديه عليه الصلاه والسلام لصلاح حاجه في هذا الشخص، فبالتالي يكاد هذا الشافع ويندفع المشروع له. واضح؟ هذا اشفعوا فلتؤذنوا يعني يشفكم الله على الشفاعه حتى لو لم تقبل الشفاعه. حتى لو لم تقبل فإن الإنسان يتابع على ذلك. ومن يدفع الشفاعة الحسنة يأذن له وفي منها. ولم يقل من يشفع شفاعة الحسنة. إن فرض